بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس رحمه الله المتوفى سنة 38 و300. وصلنا إلى تفسير سورة الفاتحة، وقوله تعالى عندك ماشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: تفسير سورة الفاتحة. وقوله تعالى: الحمد لله. الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد أعم، لأنه يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر والجزاء، والشكر مخصوص بما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا، فصار الحمد أثبت في الآية لأنه يزيد على الشكر. ويقال
من وجه كما سبق وقلنا بأن الحمد، فرق بين الحمد والشكر أن بينهما عموم وخصوص، فكل منهما من الحمد والشكر عام من وجه وخاص من وجه. فالحمد أعم من الشكر في أي وجه؟ الحمد أعم من الشكر في أي وجه؟ من جهة السبب، يعني أن سبب الحمد أعم، فهو يكون في مقابل النعمة وفي غيرها، أما الشكر فإنه لا يكون في مقابل النعمة. طيب، والشكر أعم من أي وجه؟ من جهة الأداة، فأداة الشكر اللسان والقلب والجوارح، أما الحمد فأداته اللسان والإيه؟ والقلب. نعم.
قال: ويقال الحمد خبر، وسبيل الخبر أن يفيد، فما الفائدة في هذا؟ والجواب عن هذا أن سيبويه قال: إذا قال الرجل
قال الحمد خبر وسبيل الخبر أن يفيد، فما الفائدة في هذا؟ الحمد لله. نعم.
والجواب عن هذا أن سيبويه قال: إذا قال الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما في قوله: حمدت الله حمدا، إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله تعالى، والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله تعالى.
نعم. فحينما أقول الحمد لله، يقول الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق. الحمد لله، الحمد لله يعني أن هذا قائم مني ومن غيري، فالله عز وجل محمود على كل حال. فالحمد لله أي ثبت الحمد لله سبحانه وتعالى مطلقا مني ومن غيري. فهنا الحمد لله إخبار أن الله سبحانه وتعالى له الحمد، وليس أنه إخبار عني أنا أنني أحمد الله عز وجل فقط. نعم. إنما يحمد الله سبحانه وتعالى جميع الخلائق. قال: والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله تبارك وتعالى. الذي ينصب الحمد، ينصب الحمد بناء على إيه؟ أما يقول إن الحمد لله أو حمدت الله حمدا، حمدت الله حمدا، فيعود هذا إلى نفسه، إلى نفسه أنه هو الذي حمد الله عز وجل وحده. أما الحمد لله هذا الرفع دال على أن الحمد حكم لله سبحانه وتعالى ثابت له عز وجل مني ومن غيري. فالحمد لله ثابت، وإن لم أحمد أنا الله فقد حمد الله غيري. نعم.
قال ابن كيسان: وهذا كلام حسن جدا، لأن قول
فالجواب عن هذا أن سيبويه قال: إذا قال رجل الحمد لله بالرفع ففي من المعنى مثل ما في قوله: حمدت الله حمدا، إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله تبارك وتعالى، والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله تعالى. يقول في الحاشية: قراءة الجمهور الحمد لله رب العالمين برفعه، وعلى هذا القراء السبعة، وما قراءة النصب الحمد لله بل العشرة، بل قراءة العشرة على الرفع، رفع الحمد. وما قراءة النصب الحمد لله فهي قراءة ابن عيينة ورؤبة، وهي من الشواذ كما ذكر ابن خالويه في شواذ القرآن. نعم. وهذه تكون على تقدير، ما هو الحمد لله ما نبدأ بالحمد إلا على تقدير، يعني إن الحمد لله.
قال ابن كيسان: وهذا كلام حسن جدا، لأن قولك الحمد لله مخرجه في الإعراب مخرج قولك المال لزيد، ومعناه أنك أخبرت به، وأنت تعتمد أن تكون حامدا لا مخبرا بشيء، ففي إخبار المخبر بهذا إقرار منه بأن الله تعالى مستوجبه على خلقه، فهو أحمد من يحمده. إذا أقر بأن الحمد لله فقد آل المعنى المرفوع إلى مثل معنى المنصوب، وزاد عليه بأن جعل الحمد الذي يكون عن فعله وفعل غيره لله تعالى.
نعم، يعني عن فعل الحمد يعني وفعل غيره، أي حمد غيره. نعم.
وقال غير سيبوي: إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله تعالى ومغفرته وتعظيما له وتمجيدا، فهو خلاف معنى الخبر وفيه معنى السؤال. وفي الحديث: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقيل إن مدحه نفسه عز وجل وثناءه عليه ليعلم ذلك عباده، فالمعنى على هذا
ليعلم ذلك عباده. فإذا حمد الله عز وجل نفسه فهو إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يحمدوه، لأنه لنا في ربنا سبحانه وتعالى أسوة، فالله عز وجل أثنى على نفسه، أثنى في نفسه، فنتعلم نحن الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن نقول كما قال ربنا الحمد لله فنقول الحمد لله، فالله عز وجل أثنى على نفسه فنثني على الله عز وجل، ولهذا أجل العبادات الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان دعاء الثناء ربما قدم على دعاء المسألة، ومن هنا كان تفضيل عمر رضي الله عنه للاستفتاح سبحانك اللهم، أنه أفضل من اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأن اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء محض، أما سبحانك اللهم هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، فالثناء على الله عز وجل يقدم على الدعاء المحض. ولهذا كانت الفاتحة شطرين: الأول ما تضمن الثناء على الله عز وجل، والثاني ما تضمن الدعاء، فقدم الثناء على الدعاء، ومن السنة أن تقدم الثناء على الدعاء، وهو نوع دعاء لأنه ثناء ودعاء. نعم، لا ليس صحيح، في ضعف. نعم.
فالمعنى على هذا قولوا الحمد لله، وإنما عيب مدح الآدمي نفسه لأنه ناقص، وإن قال أنا جواد فثم بخل، وإن قال أنا شجاع فثم جبن، والله تعالى منزه من ذلك، فإن الآدمي إنما يمدح نفسه ليجتلب منفعة ويدفع مضرة، والله تعالى غني عن هذا.
نعم، يعني قال: فإن قال قائل أليس من مدح نفسه كان هذا عيبا فيه، وقد جاء الشارع بالنهي عن مدح الرجل لنفسه، نقول عن هذا أجوبة: منها أن الشرع إنما نهى الإنسان، ولم يأتي في الشرع أن الله عز وجل نهى نفسه عن ذلك، بل لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، فالله عز وجل يثني عن نفسه ثناء حقا، أما الإنسان قد يثني عن نفسه بغير ذلك، أو أن الإنسان يخشى عليه مضرة في الثناء إذا أثنى عن نفسه فإن هذا يورث العجب، أو أثنى عليه غيره في وجهه فإن هذا قد يورث العجب، فلهذا كان خاصا بالإنسان. الجواب الثاني أنه وإن كان الإنسان منهيا عن ذلك إلا أنه إذا دعت حاجته لذلك فلا بأس، حاجة شرعية، مثل أن يذكر الإنسان محاسنه عند من يكتمها، أو يذكر الإنسان عمله في وقت يحتاج أن يترجم لنفسه بذلك. ناس قالوا له: أنت جاهل، ما طلبت العلم على هذه المشايخ؟ قالوا: والله طلبت العلم على هذه المشايخ، طلبت العلم على الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان. قالوا: أنت جاهل، ما تعرف في الفقه شيئا ولم تدرس شيئا؟ قال: والله أنا درست كذا وكذا وكذا، والحمد لله أنا أفهم في الفقه. وهذا له أدلة كثيرة في الشرع، منها قول ابن عباس لما كان يسأل عن التفسير فيقول على الخبير سقط، وهو الذي قال في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقول عثمان أيضا رضي الله عنه: ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ فللإنسان أن يمدح نفسه وأن يذكر محاسنه عند الحاجة الشرعية إلى ذلك، إذا كان في ذلك دفع شبهة أو نصرة شريعة. ولهذا حتى الشيخ العثيمين ينبه إلى هذا المعنى، يقول: أحيانا لا يكون إظهار التواضع في هذا الباب مطلوبا، يعني لا تأتي أنت عند عوام لا يقدرون دلالات العبارات فتقول: والله يا جماعة أنا ما قمت واعظا لأني أفضل منكم، بل كلكم أفضل مني، والله ما قمت واعظا لأنني أعلم منكم، والله أنا أجهل منكم، والله ما أعلم شيئا. سوف يقول لك العوام: إذا كنت لا تعلم فعلى ما تعظ، وإذا كنت أقل منا علما فعلى ما تقف، وهكذا. فهذا لا يفهمه العوام، لكن ممكن أن تقول هذه المسألة أمام طلبة العلم الذين يقدرون هذا الباب. نعم.
وقوله عز وجل رب العالمين، قال أهل اللغة الرب المالك، وأنشدوا وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. وأصل هذا أنه يقال ربه يربه ربه
في الحاشية البيت الحارث بن حلزة أطلق فيه لفظ الرب على الملك، والحياران موضع غزا فيه أهله المنذر ابن ماء السماء، وفي الصحيح الجوهري موضع. نعم.
وأصل هذا أنه يقال ربه يربه ربا، وهو راب ورب إذا قام بصلاحه، ويقال على التكثير رباه ورببه وربته. وروى عطاء بن السائب،
ولهذا الرب هذا من الألفاظ المشتركة إذا قيدت، يعني أقول رب الدار رب الناقة هذا لا إشكال فيه، لكن ما أقول إله الدار ولا إله كذا، فالله عز وجل يختص بهذا، فالله يختص بهذا. أما الرب فهو السيد وهو المدبر، فإن قيد فقلت رب الدار فلا بأس بذلك. نعم.
وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رب العالمين قال الجن والإنس. وروى الربيع بن أنس عن الأبي العالية قال الجن عالم والإنس عالم، وسوى ذلك وسوى ذلك للأرض أربع زوايا، في كل زاوية 1500 عالم خلقهم الله لعبادته.
عالم
خلقهم الله لعبادته،
هذا احتاج إلى دليل. والعالمين العوالم كثيرة، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. نعم.
وقال أبو عبيدة
لكن أشهر ذلك الإنس والجن، الإنس والجن والملائكة، لكن هناك عوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والطير عالم والحيوانات عالم والأسماك في البحار عالم، كل هذه عوالم. نعم.
وقال أبو عبيدة رب العالمين أي المخلوقين، وأنشد العجاج فخندف هامة هذا العالم. والقول الأول أجل هذه الأقوال وأعرفها في اللغة، لأن هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل خاصة، وعالم مشتق من العلامة. وقال الخليل العلم والعلامة والمعلم ما دل على الشيء، فالعالم دال على أن له خالقا ومدبرا.
بل الراجح هو العموم ذلك، ويقول هنا والقول الأول أجل هذه الأقوال وعرفها في اللغة، لأن هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل خاصة، وعالم مشتق من العلامة. طيب العلامة هذه قد لا نعلمها وقد لا نعلمها، وقال الخليل العالم والعلامة والمعلم ما دل على الشيء، فالعالم دال على أن له خالقا ومدبرا. طيب الإنس والجن، طيب والملائكة أيضا هذا علامة معروفة، فالعالم هذا لفظ عام لكل العوالم لكل المخلوقات، يدخل فيها كل المخلوقات، فهي عوالم منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. نعم.
وقوله تعالى ملك يوم الدين، ويقرأ مالك يوم الدين. واختار أبو حاتم مالك، قال وهو أجمع من ملك، لأنك
في قراءة شاذة ملك يوم الدين، لكن هذه خارج العشرة، وأما العشرة فبين مالك وملك. قرأ في الحاشية قال قرأ عاصم الكسائي مالك، وقرأ البقون ملك، عاصم يعني براويي والكسائي براويي. نعم.
قال وهو أجمع من ملك، لأنك تقول إن الله مالك
اثنان. اختار أبو حاتم مالك، قال وهو أجمع من ملك. نعم.
لأنك تقول إن الله مالك الناس ومالك الطير ومالك الريح ومالك كل شيء من الأشياء ونوع من الأنواع، ولا يقال الله ملك الطير ولا ملك الريح ونحو ذلك، وإنما يحسن ملك الناس وحدهم. وخالفه في ذلك جلة أهل اللغة منهم
صحيح. نعم.
منهم أبو عبيد وأبو العباس محمد بن يزيد، واحتجوا بقوله تعالى لمن الملك اليوم، والملك مصدر الملك، ومصدر المالك ملك بالكسر، وهذا احتجاج حسن. وأيضا فإن حجة أبي حاتم لا تلزم، لأنه إنما لم يستعمل ملك الطير والرياح لأنه ليس فيها معنى مدح، وساق بسنده عن أناس.
والملك فيه التدبير خلاف المالك، فالملك فيه التدبير والتصرف والأمر. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود وعن
الله عز وجل قد سمي بالملك والمليك والمالك عند مليك المقتدر، فكلها ثلاثة وردت في القرآن، فهو مالك وهو مليك وهو ملك. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الحساب. وقال مجاهد: الدين الجزاء، والمعنيان واحد، لأن يوم القيامة يوم الحساب ويوم الجزاء، والدين في غير هذه الطاعة، والدين أيضا العادة، كما قال: أهذا دينه أبدا وديني؟
نعم، لهذا كان من سب الدين إن قصد به الإسلام فهذا كافر، أما إذا قصد به عمل الشخص أو كذا فليس يكفر، فكان من الألفاظ المشتركة. وشأن الألفاظ المشتركة في باب المكفرات لابد ما فيها من الاستفصال، إنما الإسلام هذا ما فيه استفصال، الإسلام معروف، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
والمعاني متقاربة، لأنه إذا أطاع فقد دان، والعادة تجري مجرى الدين، وفلان في دين فلان، أي في سلطانه وطاعته.
إذا سب سلطان أو سب كذا، يعني سب دينه، يقصد بذلك السلطان أو العمل، لكم دينكم ولي دين. نعم.
فإن قيل لما خصت القيامة بهذا،
يعني لما خصت القيامة بهذا، أنه مالك يوم الدين، مع أنه مالك لكل الأيام. نعم.
فالجواب أن يوم القيامة يضطر فيه الخلائق إلى أن يعرفوا أن الأمر كله لله تعالى. وقيل خصه لأن في الدنيا ملوكا وجبارين، ويوم القيامة إنما يرجع الأمر كله إلى الله تعالى،
يعني يظهر الملك يوم القيامة ظهورا لا نزاع فيه. أما أنت في الدنيا تقول أنا ملك البلاد، وهذا يقول أنا ملك الدار، أما يوم القيامة تقول أنا ملك من؟ حتى الثياب لا تملكها. فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، لا يملك أحد شيئا، ولا حتى الثياب التي يوري بها بدنه، ولا دار ولا كذا ولا كذا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم.
وقوله تعالى: إياك نعبد، ولم يقل نعبدك، لأن هذا أوكد. قال سيبويه:
نعم، نعبدك وإياك نعبد، يعني نعبد إياك، نعبدك، أي أن هذه كلها تصلح، لكن لماذا قدم ضمير الفصل هنا إياك نعبد ولم يقل نعبدك؟ لو نعبدك يبقى آخر الضمير، هنا قدم الضمير، وإذا قدم الضمير كان ضمير فصل. قال: لأن هذا أوكد. قال سيبويه: نعم.
قال سيبويه: كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم إليهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم.
نعم.
والعبادة
يعني لإفادة الإيه؟ الاختصاص والحصر وقصر العبادة على الله عز وجل لا على غيره. إياك نعبد. نعم.
والعبادة في اللغة
ماذا؟ إفراد لله عز وجل واختصاص. إياك أنت يا ربنا نعبد، لا نعبد سواك، إياك أنت لا سواك نعبد. نعم.
والعبادة في اللغة الطاعة، مع الطاعة مع تذلل وخضوع.
تمام.
يقال: طريق معبد إذا كان قد ذلل بالوطئ، وبعير معد إذا طلي بالقطران، أي امتهن كما يمتهن العبد. قال طرفة: إلى أن تحامتني
العشيرة، تحامتني العشيرة كلها،
وأفردت إفراد البعير المعبد.
نعم.
ويقال: عبد من كذا، أي أنف منه، كما قال الشاعر: وأعبد أن تهجى تميم بدارمي. ثم قال:
نعم، العبادة ترجع إلى معنى التذلل والخضوع والطاعة، فيقال طريق معبد يعني مذلل، فكل الناس عبيد الله من هذا الوجه، مذللون مسخرون، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وتطلق العبادة أيضا ويراد بها العابد، وهذه العبادة الشرعية، فعبد عابد، عبد معبد، معبد مذلل مسخر، فتدخل فيها العبادة الكونية، فكل المسخر مذلل. وعبد بمعنى عابد تدخل العبادة الشرعية، المراد يكون العبادة الشرعية، عبد عابد. نعم.
ثم قال تعالى: وإياك نستعين.
فدل على أن الخضوع لكل أحد يصيره إلها، فمن خضع لشجرة أو خضع لميت فقد اتخذه إلها. ولهذا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: قلتم ولدي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. نعم.
ثم قال تعالى: وإياك نستعين. فعاد إياك توكيدا، ولم يقل ونستعين، كما يقال: المال بين زيد وبين عمرو، فتعاد بين توكيدا. وقال إياك ولم يقل إياه، لأن المعنى
إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال الله عز وجل إياك نعبد ونستعين، ونكون قد قدمنا الضمير هنا لاختصاص والحصر، إياك نعبد ونستعين وخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا توكيد، كما يقال المال بين زيد وبين عمرو، مش بين زيد وعمرو، بين زيد وبين عمرو، فتعاد بين توكيدا. وقال إياك ولم يقل إياه إياك نعبد وإياه نستعين، لأن المعنى قل يا محمد إياك نعبد، على أن العرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب كما قال الأعشى. نعم، عنده الخرم والتقى وأس الصرع وحمل لمضلع الأثقال. نعم،
ثم قال ورجع،
قال ورجع من غيبة الخطاب، ووفاء إذا أجرت فما غرت حبال وصلتها بحبالي. هذا معروف يعني انتقال من الغيبة إلى الخطاب. نعم،
وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال إن هذا كان لكم جزاء. وعكس هذا أن العرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة، كما قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، وفي الكلام حذف والمعنى وإياك نستعين على ذلك.
نعم،
ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، وهم على الهدى أي ثبتنا، كما تقول للقائم قم حتى أعود إليه أي يثبت قائما، ومعنى اهدنا أرشدنا، وأصل هدى أرشد، ومنه واهدنا إلى سواء الصراط، ويكون هدى بمعنى بين بين بين، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، ويكون هدى بمعنى ألهم، كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ألهمه مصلحته، وقيل إتيان الأنثى، ويكون هدى بمعنى دعا، كما قال تعالى ولكل قوم هاد،
ويكون هدى بمعنى دعا،
ويكون هدى بمعنى دعا ولكل قوم هاد أي نبي يدعوهم. وأصل هذا كله أرشد، والمعنى أرشدنا إلى الصراط المستقيم. وساق بسنده
يعني يقول في ثم قالت على اهدنا الصراط المستقيم وهم على الهدى. طيب اهدنا وهم على الهدى، قال هنا أي ثبتنا، وكما سبق وقلنا بأن ابن القيم رحمة الله عليه يقول لأن الطريقة متعدد الأنواع وكذا، وكل نوع، فهذا كل نوع يحتاج إلى هداية، فقولك اهدنا الصراط المستقيم لا غنى لك عن هدايات متجددة، لأن سبل الهداية تتجدد، وحتى في الباب الواحد فإنك تحتاج أيضا إلى أن يتجدد هذا معك، لأن الأوامر بهذا النوع متجددة. فأنت في الصلاة، في صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، في كل صلاة أنت تحتاجه إلى تجدد هداية. نعم، وهذا المعنى اليق. نعم،
وساق بسنده عن
والهداية قد تكون هداية دلالة وإرشاد، وقد تكون هداية إيه؟ توفيق. هداية التوفيق هذه يملكها الله سبحانه وتعالى ولا يملكها أحد، وفيها قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. وهداية الدلالة والإرشاد هذه هداية يملكها الأنبياء ويملكها أتباع الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالهداية حيث نفيت فهي هداية التوفيق، وحيث أثبتت فهي هداية الدلالة والإرشاد. نعم،
وساق بسنده عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله.
نعم،
وروى مسعر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال كتاب الله. وروي عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال هو الإسلام. والصراط في اللغة الطريق الواضح، وكتاب الله بمنزلة الريق الواضح، وكذلك الإسلام. وقال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. أمير المؤمنين جمعت دينا وحلما فاضلا لذوي الحلوم. ثم قال تعالى
والصراط كل هذا هو الإسلام وهو القرآن وهو النبي وأبو بكر وعمر. نعم،
ثم قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس الذين أنعم عليهم النبيون، وقال غيره يعني الأنبياء والمؤمنين، وقيل هم جميع الناس.
نعم، وهم الذين عناهم الله في قوله سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم،
ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وروي عن عمر أنه قرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وساق بسنده عن عباد عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه تبسم فرحا صلى الله عليه وسلم. وروى بدير عقيلي عن عبد الله
ولا شك أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون. والآية ليست خاصة في اليهود والنصارى بل هي في كل من نحى المنحاء، فمن عبد الله سبحانه وتعالى على جهل ففيه شبه من النصارى، ومن عبد الله عز ومن علم ثم انحرف ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود. ولهذا قال السلف فمن انحرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فكل عالم فاجر فهو على ضرب اليهود، وكل عابد جاهل فهو على ضرب النصارى. نعم.
وروى بديل عقيلي عن عبد الله بن شقيق وبعضهم يقول عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء المغضوب عليهم؟ فأشار إلى اليهود. قال فمن هؤلاء الضالون؟ قال هؤلاء الضالون يعني النصارى. فعلى هذا يكون عاما ويراد به الخاص، وذلك كثير في كلام العرب مستغن عن الشواهد لشهرته.
والصحيح أنه عام على عمومه، ولكن يدخل فيه هذا المفرد وهو الخاص. وتخصيص فرد من أفراد العموم بشيء هذا لا يدل على اختصاص الحكم به بل على العناية به أزيد. فكل من عبد الله عز وجل على جهل فهو ضال، وخص من هؤلاء النصارى. وكل من عبد من علم فانحرف بعلمه فهو مغضوب عليه، وخص من هؤلاء اليهود. نعم. فلا يقال فعلى هذا يكون عاما يراد به الايه الخاص، لا هو يراد به العموم كل شيء، لكن التنصيص على مفرد المفردات من مفردات العام هذا لا يدل على اختصاص الحكم به، كما مر معنا القاعدة هذه كثيرا أن العام إذا كان له مفردات وخص بعض المفردات بالذكر فإنه لا يدل على اختصار الحكم على هذا الايه المفرد، بل يدل على العناية وعلى شموله أو دخوله في هذا المعنى دخولا أوليا. هذا ما ذكره ابن حاس لغة في هذه الصورة وهو كلام الحقيقة ماتع في الآية الأولى، بيّن معنى الحمد والفرق بين الحمد والشكر، ثم أيضا بيّن رب العالمين ومعاني الرب ومعاني العالمين، وكذلك في ملك يوم الدين بيّن الفرق بين ملك ومالك، ثم أيضا في الدين بيّن معاني الدين، ثم كذلك في إياك نعبد وإياك نستعين بيّن علامة تقدم الضمير هنا وعلامة أعيد أيضا في إياك نعبد، ثم بيّن معنى الهداية وأقسامها، ثم الصراط وأقسامه، ثم بيّن من هم المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون. كل هذه علوم يا أخواني القواعد في 10 دقائق أخذتها، هذه كلها في كلام ابن أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى. نعم. هذا كتاب ماتع، هذا كتاب ماتع. طبعا كل كتاب ماتع يعني كتب السلف والعلماء ماتع، لكن في كتب يعني لا يستغنى عنها.